أهلا بكم معي مستمعي في كنوز الحكمة، هذا البرنامج المخصص لدراسة أسفار الكتاب المقدس سفرا سفرا وآياته الكريمة آية آية. وليس أنفع لنا في حياة غربتنا على هذه الأرض من أن نسمع ونعي فكر الله ومشيئته الصالحة لنا، ولاسمه كل الحمد على الدوام. ضمن تأملاتنا في الفصل الرابع من رسالة يعقوب، رأينا في ختامه أن الحياة قصيرة، وإن كانت قصيرة فلنضع أهدافها بانسجام مع هدف الله لها دون أن نتجنب التخطيط أو نتهمه بمخالفة إرادة الله. فيعقوب لا يخالف أهمية التخطيط، بل يخالف التخطيط المستقل عن الله. ضامن الحياة هو الله، وعارف أيامها هو الله أيضا. فإن كنت يا أخي تسعى لأن تضمن خطة أو هدفا لحياتك، فخذ مشورة الله واقبل رأيه أولا. إن الحياة البشرية بمعزل عن الله هي إخفاق شنيع، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الحياة. فالكثيرون يموتون قبل أن يتعلموا كيفية العيش بطريقة صحيحة على هذه الأرض. إن حياتنا قصيرة صديقي المستمع، ولا ينبغي علينا أن نقضيها في النزاع والغيرة والحسد، فمن شأن هذا كله أن يفسد الحياة. إننا بحاجة لأن نأتي للمسيح وأن نسلمه حياتنا ونبدأ بالعيش بطريقة صحيحة. بهذا نصل إلى الفصل الأخير من رسالة يعقوب، وكما سنسمع بعد قليل فإن يعقوب لا يوفر في توبيخه وإنذاراته للأغنياء الذين جعلوا أموالهم متكئا لهم، وهذا نص الآيات الست الأولى من هذا الفصل الخامس من رسالة يعقوب.
هلم الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار، قد كنستم في الأيام الأخيرة، هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم.
شكرا يا رندا. في هذه الأعداد الستة الأولى من هذا الفصل يهدف يعقوب إلى مقصدين: الأول أن يري عدم جدوى كل الثروة الأرضية، والقصد الثاني أن يبين فساد الأغنياء. وبذلك فإنه يهدف إلى أن يمنع من يخاطبهم من وضع كل أمانيهم وأمالهم في الأشياء المادية الأرضية. إنه يقول لهم: لو علمتم ما تفعلونه لكنتم تبكون وتولولون من أجل الدينونة الآتية عليكم عند مجيء يوم الرب. والصورة تزداد إيضاحا إذا ما فهمنا الكلمة التي يستخدمها يعقوب للتعبير عن كلمة مولولين. وهذه الكلمة في اليونانية من الكلمات التي تحمل معناها من وقعها على الآذان لا أكثر. فالكلمة تعني أكثر من الولولة، إنها تعني الصراخ الذي يبح الصوت. وقد ترجمت في العهد القديم بمعنى الصراخ بصوت أجوف يشبه صوت الذئاب. وقد وردت نفس الكلمة في الطبعة العربية في الكتاب بمعنى يولول، وذلك لتعبير عن الرعب الذي يسيطر على أولئك الذين جاء عليهم قضاء الله. يمكننا أن نقرأ هذا في سفر إشعياء بالذات، كما يمكننا أن نقول إن الكلمة تصف حال أولئك الذين يعانون آلام المصير التعس. والكلمات في هذه الفقرة مستمعي واضحة ومعبرة، وقد أحسن يعقوب باختيارها. كان يوجد في الشرق ثلاث مصادر للثروة، وقد عبر يعقوب عن فساد كل مصدر منها بكلمة خاصة. فالقمح والحبوب عبر عن فسادها بكلمة تهرأ، والثياب، وكانت تعتبر ضمن مصادر الثروة بالشرق، فيوسف أعطى إخوانه حلل ثياب، وجلب عخان الشر في القديم على أمته، وجلب الموت له ولبيته من أجل رداء شنعري نفيس. أما شمشون فوعد بإعطاء حلل وثياب لمن يستطيع أن يحل لغزه. ونعمان الذي كان مصابا بالبرص أخذ معه حلل ثياب إلى بني إسرائيل. يعقوب عرف أن الثياب تكون مصدرا للثروة، فوصف فسادها قائلا: والثياب سيأكلها العث. ففساد العالم آت لا ريب في النهاية، حتى الذهب والفضة، وهذا هو المصدر الثالث، حتى هذان سوف يصدآن. تقول مستمعي: كيف؟ الذهب والفضة لا يصدآن أبدا. وهذا صحيح، لكن المعنى مجازي، فيعقوب يحذر مستمعيه، يحذر متسلمي رسالته تحذيرا قويا قائلا بأنه حتى الأشياء الثمينة غير القابلة للفساد هي الأخرى سوف تلقى نفس المصير، سوف تتعرض للفساد والتحلل. المقصود طبعا أن هذا الصدى دليل على عدم دوام أو نفع كل متاع أرضي، إنه تحذير مخيف، فالرغبة في تملك هذه الأشياء تشبه سرطانا مخيفا يأكل أجساد الناس ويفني أنفسهم. ثم نجد بعد ذلك أو نسمع تهكم يعقوب الصارخ: قد كنزتم في الأيام الأخيرة. فالكنز الوحيد الذي يمتلكه الشخص الذي كل همه جمع المال عبارة عن نار آكلة ستفنيه. إن يعقوب يعتقد أن اهتمام الناس البالغ بالأشياء المادية لا يعني فقط الاتكال على سراب ووهم خادع، بل يعني أيضا الهلاك والموت الزؤام. ما نحتاج أن نعرفه مستمع الكريم هو أنه لا يوجد كتاب يدين الثراء القائم على الأنانية المفرطة كالكتاب المقدس. يدعو المسمى مكفادن سفر عاموس بأنه استصراخ للعدالة الاجتماعية، وعاموس النبي وهو أحد الأنبياء الذين لهم سفر مقدس من ضمن أسفار العهد القديم، هذا النبي يهاجم أولئك قائلا: الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم، ويضيف: وأولئك الذين يدوسون المسكين ويأخذون منه هدية قمح، الذين بنوا بيوتا من حجارة منحوتة ولا يسكنون فيها. ثم نراه أيضا يكيل جام غضبه على الذين يعوجون موازين الغش، الذين يشترون الضعفاء بفضة والبائس بنعلين، والذين يبيعون نفاية القمح للفقراء. أما النبي إشعياء فيحذر أولئك الذين يصلون بيتا ببيت وحقلا بحقل، ويقول الحكيم سليمان: إن من يتكل على غناه يسقط. أما لوقا فينقل في العهد الجديد عن المسيح قوله: ويل لكم أيها الأغنياء، ويضيف على لسان المسيح قائلا: إنه ما أعثر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فالغنى تجربة وفخ، والأغنياء معرضون للشهوات المضرة التي تغرقهم في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل شرور. وهذا اقتباس من رسالة بولس إلى تلميذه تيموثاوس. أجل مستمعي، لا يوجد كتاب يدين الثراء القائم على الأنانية المفرطة كالكتاب المقدس. من الأمور الغامضة في أيامنا هذه اعتبار الدين، أو قل الدين المسيحي على الأقل، وكأنه كما أسموه في الماضي أفيون الشعوب، أو اعتبار أن لا صلة له بالعالم الذي نعيش فيه، وكأن صلة الدين المسيحي تقوم على العالم الآتي فقط، لكن الحقيقة هي العكس، فلا يوجد في أي أدب كتاب يتحدثون بمثل ما يتحدث به الكتاب المقدس عن الفساد الاجتماعي والظلم الاجتماعي، ولا يوجد أي كتاب آخر يعلم بصراحة ووضوح بما يعلم به الكتاب المقدس من أن المد الشاسع بين الثراء الفاحش والفقر المدقع يعتبر تعديا صارخا على شريعة الله ومخالفة لإرادته. ولا يوجد أي كتاب آخر يتحدى الأوضاع الجائرة في المجتمع بقوة مثل الكتاب المقدس. والكتاب لا يدين الثراء من حيث أنه ثراء، وإلا أسأنا فهم مقاصده، لكن الكتاب وكتابه يؤكدون بقوة عظم المسؤولية الملقاة على الشخص الثري. ويتحدث الكتاب والكتاب عن الأخطار التي تحدق بالشخص الذي يحوز من متاع الدنيا الكثير لكنه لا يفعل بها شيئا سوى إشباع أنانيته لا أكثر. مستمع الكريم، قبل أن نستكمل معا دراسة الآيات التابعة من هذا الفصل، تجدر الإشارة إلى ما سبق وعلم به المسيح نفسه في موضوع الغنى والمال، إذ كان له الكثير ليقوله: المسيح لم يدن الغنى أو المال، ولا رسله من بعده دانوه. فالمال في ذاته كما أشرت ليس إلا ورقا أو عملة نقدية، إنما المسيح والإنجيل يدينان محبة المال، يدينان تأليه المال، أي إن المشكلة تقع ليس في المال بل في موقف الإنسان الداخلي منه. وقد أعطى المسيح أمثلة عديدة عن المال والغنى. تذكر معي قصة الغني ولعازر المضروب بالقروح الذي كان ملقا على بابه. تذكر معي أيضا قصة الغني الذي خطط لبناء مخازن أكبر مما كان عنده لتأمين معيشته لسنوات كثيرة قادمة، وكذلك قصة وكيل الظلم الذي سرق سيده ليؤمن لنفسه مستقبلا عندما يطرده سيده لعدم أمانته. لكن دون الدخول في التفاصيل، وليس لنا الوقت لذلك الآن، فإن المسيح في هذه الأمثلة الثلاث بين شر قلب الإنسان عندما يصب اهتمامه على المال لإشباع أنانيته الشخصية. فالغني الأول ما أعطى لعازر الفقير غير الفتات الساقط عن مائدته، والغني الذي أخصبت كورته لم يفكر في أبعد من احتياجاته هو، وكذلك وكيل الظلم الذي خاف على مستقبله الضائع. إذن ترتبط محبة المال بالأنانية، وهذا هو رأس الحية، هذا هو المرض الخبيث الذي يصيب قلب الإنسان فيحوله من محبة الآخرين حتى لا يعود يرى حاجتهم واحتياجهم. ويعقوب لا يفتر عن أن يدين الأغنياء، والسبب أنهم هم أيضا مصابون بالأنانية ومحبة الذات. مستمع الكريم، قد لا تكون أنت إنسانا غنيا، لكن ثق أن الرسالة التي يحملها يعقوب إلينا في رسالته هذه تهمنا نحن الفقراء أيضا. لماذا؟ لأن مبلغ المال لا يؤثر في الأخير، الذي يؤثر هو موقفنا مما عندنا إن كان الكثير أو القليل. فهل أنت مصاب بالأنانية؟ أعانك الله وأعانني حتى نحب غيرنا ونقدم مما عندنا للآخرين. قيل إن رجلا غنيا راح يزور صديقا له، وأراد الأخير أن يلقن الغني درسا في العطاء، فأخذه إلى إحدى النوافذ الزجاجية وراحا يشاهدان معا من خلف الزجاج المارين في الشارع أسفل، ورأى كلاهما الفقر والحاجة التي يعيشها معظم سكان ذلك الحي. ثم عاد الرجل واصطحب الزائر الغني إلى لوح زجاجي مشابه للوح النافذة، غير أن هذا مطلي من الخلف بالمادة الفضية العادية، وسأله هناك ماذا يرى. ضحك الغني وقال: طبعا أرى نفسي، فهذه مرآة. فقال الرجل: هكذا يكون الحال عندما ترى الفضة والذهب أمام عينيك، فلا تعود ترى غير نفسك، وتحتجب عن عينيك حاجات واحتياجات الآخرين. كان الأجير اليومي في فلسطين يعيش على شفا الجوع، كان أجره قليلا، كان يستحيل عليه أن يوفر أي شيء، ولو هو حرم من أجره يوما واحدا فقط فإنه لا يجد قوت أسرته. ولذا فإن قوانين الكتاب المقدس الرحيمة تصر على ضرورة دفع الأجور للفعل المأجورين. نقرأ على سبيل المثال: لا تظلم أجيرا مسكينا وفقيرا، في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس لأنه فقير وإليها حامل نفسه، لئلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك الخطية. ونقرأ أيضا: لا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد. وكذلك: لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. إن ناموس الكتاب ميثاق للأجير، وإن الاهتمام بالتكافؤ الاجتماعي يبدو واضحا في كلمات الناموس والأنبياء والحكماء. يقول الكتاب إن صراخ الذين لم ينالوا أجرتهم قد صعد إلى أذني رب الجنود، والجنود هم جنود السماء. نلاحظ ثانيا أن الأغنياء الأنانيين قد استخدموا ثروتهم بروح الأنانية، إنهم يعيشون في رفاهية ونعيم. والكلمة المترجمة ترفهتم يعود أصلها إلى كلمة تعني ينهار، بما معناه إن حياة الرفاهية ستؤدي بالنهاية إلى القضاء على الجانب الأخلاقي في الإنسان وإلى انهياره. إنها تصف تلك الرفاهية التي تكون نهايتها القضاء على القوة الجسدية والروحية للإنسان، والكلمة المترجمة تنعمتم تعني عيشة الشر والملذات والتنعم. كل هذا يدين الأغنياء الأنانيين الذين استغلوا كل مقتنياتهم في تلذذ أنفسهم، في الجري وراء المتعة لإشباع شهواتهم، ونسوا كل شيء عن واجباتهم تجاه الآخرين. لكن هناك تحذيرا شديد اللهجة يوجهه يعقوب إليهم: فكل من يختار هذا الطريق لنفسه، طريق التنعم والرفاهية، طريق الأنانية، فقد اختار أيضا نهاية تلك الطريق. فنهاية الغنم التي تسمن هي الذبح ليوم العيد، والذين يجدون في السعي وراء الرفاهية القائمين على الأنانية يسمنون أيضا أنفسهم ليوم الدينونة. فنهاية مسراتهم الحزن، وغاية رفاهيتهم الموت. الأنانية تقود دائما إلى موت النفس. يقول يعقوب أيضا عنهم إنهم قتلوا البار الذي لم يقاومهم. إلى من تشير هذه الآية؟ قد تكون إشارة إلى المسيح نفسه. نقرأ في سفر أعمال الرسل القول: أنتم أنكرتم القدوس البار، وهي نفس كلمة بار التي يوردها يعقوب. وقد هاجم استفانوس اليهود لأنهم دائما كانوا يقتلون أنبياء الله الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. ويقول بطرس إن المسيح تألم من أجل خطايانا البار من أجل الأثمة. وربما تقول مستمعي: لكن الإشارة هنا في يعقوب هي إلى الأبرار من الناس. لربما، لكن يجدر بنا أن نقول إن يعقوب يصرح ضمنيا وصراحة أيضا بأن الأغنياء الأنانيين في ظلمهم للفقير، في ظلمهم للمساكين، إنما يصلبون المسيح ثانية. وإن كل جرح يصاب به شعب المسيح المؤمنون به من جراء تصرفات وسلوك الأغنياء هو جرح آخر في جسد المسيح. فالذين يعيشون عيشة الأنانية يطعنون المسيح ثانية. من الجائز أن يعقوب لم يكن يفكر في المسيح كما قلت حين تحدث عن الرجل البار، ولكنه لابد كان يفكر في كراهية الشخص الشرير الفطرية للرجل البار. يقال أن إكليبادس كان صديقا لسقراط، وكان بسبب ما حباه الله من مواهب عديدة يحيا حياة المجون والخلاعة والاستهتار. وكان يقول لسقراط أحيانا: يا سقراط، إني أكرهك كلما رأيتك لأني أرى نفسي على حقيقتها. نعم، إن الشخص الشرير يود لو تخلص من الرجل البار لأنه يذكره بحقيقته وما يجب أن يكون عليه. بحسب الآية الثالثة من مقطع دراستنا في رسالة يعقوب والأصحاح الخامس، يوبخ يعقوب كاتب الرسالة كانزي الأموال بالقول قد كنزتم في الأيام الأخيرة. ونتوقف هنا ونتساءل، ما العيب؟ أين التناقض في هذه الحقيقة؟ ما العيب في أن يكنز الإنسان شيئا لنفسه في المستقبل؟ لكن لو انتبهنا جيدا إلى ما يقوله يعقوب لاختفى سؤالنا، إذ يقول قد كنزتم في الأيام الأخيرة. وإن كان يعقوب يشير إلى الأيام التي عاش فيها بالأيام الأخيرة، إنما نشير نحن إلى أيامنا هذه، وهي تأتي حوالي 2000 سنة بعد أيام يعقوب. نحن نعيش اليوم في الأيام الأخيرة، في السنين الأخيرة من عمر هذه الأرض. وماذا نفعل؟ نكنز أيضا. هل الوقت وقت كنز أموال أم الوقت وقت بشارة؟ كيف تتصرف ليس فقط بمالك مستمعي، لكن كيف تتصرف بوقتك؟ كيف تستثمر حياتك؟ ماذا تفعل أنت الآن؟ إن عودة المسيح إلى أرضنا ثانية عتيدة. المسيح سيأتي ثانية عن قريب ليأخذ المؤمنين به إلى سمائه. فأين قلبك يا أخي المؤمن؟ أين قلبك يا أختي المؤمنة؟ ليس خطأ أن يضع الإنسان مالا جانبا، لكن الخطأ كل الخطأ أن يضع قلبه في ماله وأن يجعل ماله متكل حياته. إن الله يهبنا فرصة جديدة اليوم حتى نتوب ونرجع إليه. اعترف إليه بحالك، حتى لو كنت تحب المال، بغض النظر إن كنت غنيا أم فقيرا، فمحبة المال داء يصاب به كل واحد من كل المستويات الاجتماعية. اعترف له بحالك، ولا تجعل المال أو سواه متكلا واعتمادا لك، بل اعتمد بالمسيح، آمن بالمسيح، لأنه سيأتي ثانية عن قريب.